أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا في مقام الجواب عن ذلك التساؤل الذي طرحناه في المسألة السادسة، قلنا يوجد جوابان. انتهينا بحمد الله تعالى من بيان الجواب الأول ووصلنا إلى الجواب الثاني. قلنا بأن الجواب الثاني يقول بأن هؤلاء يزدادون علما، ولكن هذا العلم لا يرتبط بما كان وما يكون وما هو كائن، وإنما هذا العلم يرتبط بالمعارف الإلهية والكمالات الإلهية اللامتناهية. فإذن الروايات التي تقول أنهم في كل ليلة جمعة يزدادون علما، ليس المراد أنهم يزدادون في علم الحلال والحرام، وليس المراد أنهم يزدادون علما في تفسير القرآن كما أشارت الرواية إلى ذلك، وإنما يزدادون علما من ذلك العلم المستأثر عند الله سبحانه وتعالى، والذي لا علاقة له بما هو مرتبط بعالم الإمكان، يعني بما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. في هذه المجالات يعلمون كل شيء، وإنما هناك معارف هي مرتبطة بالأسماء المستأثرة، بذلك العلم المكنون، بذلك العلم المكفوف. الله سبحانه وتعالى يعطي هؤلاء ولا يعطي غيرهم، وذلك لما سيأتي إن شاء الله تعالى بعد ذلك، من أن بعض علومهم لا يحتملها لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان. يقول السائل: إذن من يحتمله؟ قال: نحن الذين نحتمل ذلك، أما غيرنا فلا يمكنه أن يحتمل ذلك. لماذا؟ باعتبار ضيق إنائه الوجودي، لأن الله يقول: وأنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. إذن يزدادون من علم يدخل في العلم المستأثر ويعطى هؤلاء ولا يعطى غيرهم. ولعل الإخوة يتذكرون هذه الرواية، قرأناها في المجلد 26 صفحة 165 الحديث 19. قال: وما خرج من العلم الذي لا يعلم غيره فإلينا يخرج. إذن هناك علم لا يعلمه غير الله سبحانه وتعالى، وهو يخرج، وإذا خرج يخرج لمن؟ يخرج إليهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهذا هو العلم المستأثر. قال: وعنده علم، وعلم عنده لا يعلمه إلا هو، وهذا الذي لا يعلمه إلا هو، وعبرت عنه الروايات بأنه علم مكنون، علم مكفوف. هذا العلم المكنون لا يخرج، وإذا خرج فيخرج إليهم فقط. ومن هنا صار حديثهم صعب مستصعب، كما سنشير إلى الروايات بعد ذلك. يعني بعض أحاديثهم لا يمكن لغيرهم أن يلتفت إليها وأن يفهمها، ومن هنا وجدت تلك الروايات التي قالت بأنه ما فهمتموه وتعقلتموه فتفهمونه، وأما ما لم تفهموه فردوا علمه إلينا. هذه الروايات سنبينها إن شاء الله تعالى بعد ذلك. إذن زيادة العلم ودرجات الأكملية تكون في أي؟ لا في الحلال والحرام، ولا في تفسير القرآن، ولا فيما كان ويكون وما هو كائن، هذا كله يعلمونه، وإنما زيادة العلم بتعبير المجلس رحمة الله تعالى عليه في المجلد 26 هي مرتبطة بالمعارف الربانية، هذه المعارف الغير المتناهية، لأن المعارف الإلهية، لأن العلم الإلهي ليس بمتناهٍ، كما يقول أمير المؤمنين: ليس لصفته حد محدود، فعلمه لا حد له، وقدرته لا حد لها، وهكذا باقي الصفات الإلهية. فهذه العلوم الإلهية اللامتناهية، هذه العلوم قد تخرج إليهم، ولكن مهما خرج إليهم فهو متناه، وفوقه ماذا؟ درجة. وفوق كل ذي علم ماذا؟ عليم. فأي درجة وصل إليها حتى الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، فإن فوقها ماذا؟ فإن فوقها درجات. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قلنا بأن الإيمان قد يصل إلى حد ويقف بعد لا يزداد، ومن هنا لو كشف لي اليقين، لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. الإيمان قد يصل إلى مقام ولا يزداد، كما يقول أمير المؤمنين: لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا، ولكن هذا لا يتنافى: ربي زدني فيك علما، أو رب وقل ربي زدني علما. لا يتبادر إلى الذهن هناك تناف بين هذه الآية وبين تلك المقولة المنقولة عن أمير المؤمنين، لأن تلك مرتبطة بدرجات الإيمان، وهذه مرتبطة ماذا؟ بدرجات العلم، ودرجات العلم غير متناهية. أما درجات الإيمان فقد تصل إلى حد وتقف. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان صفحة 37 الجزء الأول يقول، التفتوا لهالجملة، يقول: إن مزية أصحاب الصراط المستقيم على غيرهم، اهدنا الصراط المستقيم. يتذكر الإخوة في بحث الصراط المستقيم قلنا أن الصراط المستقيم شيء، والسبل لنهدينهم سبلنا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا شيء آخر. وهناك بينا مزايا أصحاب الصراط المستقيم على غيرهم. يقول: إن مزية أصحاب الصراط المستقيم على غيرهم، وكذا صراطهم على سبيل غيرهم، إنما هو بالعلم لا العمل، وإلا قد يكون من حيث العمل، العمل ماذا؟ واحد. يعني أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام كان يصلي في اليوم والليلة مثلا 1000 ركعة، لعل واحدا من الناس الزهاد العباد أيضا يصلي في اليوم والليلة ماذا؟ 1000 ركعة. أمير المؤمنين كان ينفق كل ما عنده، لعله غيره أيضا كان ينفق كل ما عنده. فإذا المزية ليست في العمل بما هو عمل، وإلا قد يصل الإنسان من حيث العمل من حيث الإيمان إلى درجة توجد عند الآخرين، ولكن العلم ماذا؟ ليس كذلك. قال فلهم من العلم بمقام ربهم ما ليس لغيرهم. هذا هو المهم. إذ قد تبين مما مر أن العمل التام موجود في بعض السبل التي دون صراط الأصحاب أصحاب الصراط المستقيم، فلا يبقى لمزيتهم إلا العلم. وأما ما هذا العلم؟ ليتبادر إلى ذهنك أنه ماذا؟ علم حصولي. لا، علم الذي عبر عنه القرآن الكريم: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. ذاك النحو من العلم. فلهذا يتفاضلون علما وإن كان عملا إيمانا قد يكونون ماذا؟ متساوين في ذلك. فلهذا قال عليه أفضل الصلاة والسلام في الرواية التي قرأناها في المجلد 92، قال: هل يتفاضل الأئمة؟ قال: نعم، يتفاضلون في العلم، ولكن في الحلال والحرام وتفسير القرآن فهم ماذا؟ فهم واحدون. إذن يتفاضلون أين؟ في المعارف الربانية. فجملة من الروايات إذن تحمل في الزيادة على ماذا؟ على هذه الزيادة في المعارف الربانية، وهذا لا يتنافى مع علمهم بكل شيء من الحلال والحرام والقرآن وما هو كائن وما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. فلهذا المجلسي رحمة الله تعالى عليه كما قلنا في صفحة 21 من المجلد 26 يقول: وظاهر أنهم إذا تعلموا في بدو إمامتهم علما لا يقفون في تلك المرتبة، ويحصل لهم بسبب مزيد القرب والطاعات زوائد العلم والحكم والترقيات في معرفة الرب تعالى. إذن الزيادة أين تختص؟ تختص بمعرفة الله سبحانه وتعالى. ولعل، هسه يذكر وجها جيدا لهذه النكتة، يقول: ولعل هذا هو أحد وجوه استغفارهم وتوبتهم في كل يوم 70 مرة. يقول: إذا وجدتم أنهم يستغفرون الله أنهم يئنون، لا يتبادر إلى ذهنك القاصر الضعيف أن لهم ذنوب، أن لهم ماذا؟ معاصي. لا، هم فوق ذلك بمراتب، ولكن كلما انتقلوا، التفتوا جيدا، كلما انتقلوا إلى مرتبة أعلى من معرفة الله وجدوا أنهم كانوا في المرتبة الأدنى لم يقدروا الله حق قدره، عند ذلك ماذا؟ يستغفرون الله سبحانه وتعالى. إذن ليس هذا الاستغفار منشأه المعصية والذنوب المتعارفة عندي وعندك، يعني ليست منشأ ذلك المعصية والذنوب بحسب اصطلاح الفقه وبحسب اصطلاح الكلام، وإنما هذه مرجعها إلى أنهم كلما صعدوا درجة علموا أنهم في الدرجة السابقة لم يكونوا يقدرون الله حق قدره، وما قدروا الله حق قدره. هذه وما قدروا الله حق قدره، ليتبادر إلى ذهنكم أنه يستطيع أحد أن يقدر الله حق قدره. وهذا في الأمور العرفية والعقلائية أيضا عندنا كذلك. شوفوا الإنسان إذا دخل شخص من هذا الباب وأنت لا تعرفه، لعلك حتى إذا سلم تجيبه نصف الجواب، ها؟ حتى لو سلم مو فقط لا تقوم له، مو فقط لا تحترمه، ولعلك أيضا ماذا؟ لا تعتني بجوابه كما ينبغي، تقول عليكم السلام. أما إذا علمت أن الداخل أحد أولياء الله، أن الداخل أحد كبار علماء الدين الذين يخدمون الشريعة، بمجرد أن يدخل مو فقط أنت تستجيب سلامه، بل أنت تبدأه بالسلام، تعطيه مكانك، بل تقف أمامه بكل إجلال واحترام. منشأ ذلك ما هو؟ الحالة الأولى منشأها الجهل بهذا الإنسان، الحالة الثانية منشأها ماذا؟ العلم بهذا الإنسان. فكلما ازداد الإنسان علما بشيء ازداد ماذا؟ ازداد احتراما، ازداد عبودية، ازداد طاعة له، وعرف أنه في الرتبة السابقة كان ماذا؟ كان مقصرا. طبعا وهذا التقصير ليس معصية، لأن الذي هو في درجة 10 ليس له تكليف إلا درجة ماذا؟ إلا درجة 10. فإذا انتهى إلى درجة 20 يرى أن درجة 10 ما هي؟ كان فيها قصور، وكان فيها ماذا؟ تقصير. وهذا معنى هذه المقولة المعروفة، إن حسنات الأبرار سيئات ماذا؟ سيئات المقربين. يعني ليست عند الأبرار هذه سيئات، لا لا، عند الأبرار هي ماذا؟ هي حسنات، ومقتضى تكليفهم أيضا ذلك. ولكنه عندما يصعد الإنسان درجة يعرف أن ذاك لا ينبغي، وإنما ينبغي ما هو أكثر من ذلك. شوفوا، أنا وأنت بحسب معرفتنا من الله نعبد الله إما خوفا من ناره، وإما ماذا؟ وإما طمعا في جنته. لا يوجد فينا أحد يعبد الله لأنه أهل للعبادة. لماذا؟ لأن منشأ ذلك قلة المعرفة، منشأ ذلك الجهل بالله سبحانه وتعالى. وإلا لو كنا نعرفه كما يعرفه الأنبياء، كما يعرفه الأوصياء، كما يعرفه الخاتم، لما عبدناه خوفا من ناره أو طمعا في جنته، بل كنا نعبده لأنه أهل للعبادة. فلهذا قرأنا في الرواية: وذاك مقام مكنون لا يمسه إلا المطهرون. ذاك المقام لا يستطيع كل أحد أن يصل إليه. فلهذا يقول: ولعل هذا هو أحد وجوه استغفارهم وتوبتهم في كل يوم 70 مرة، إذ عند عروجهم إلى كل درجة رفيعة من درجات العرفان يرون أنهم كانوا في المرتبة السابقة في النقصان. هسه هذا التعبير تعبير فيه مقدار من المسامحة، لم يكن نقصا، لم يكن تقصيرا، كان قصورا. مرة أن الإنسان مقصر، ومرة أن الإنسان ماذا؟ قاصر. في تلك المرتبة هذه المعرفة التي كانت عنده لا تقتضي أكثر من هذا العمل، وهو كان قائم به. ولكن عندما ازداد معرفة فإنه ماذا؟ علم أنه كان ينبغي أكثر من ذلك، وهو لم يفعل. قال: فيستغفرون منها ويتوبون إليه تعالى، وهذه جملة ما حل في حل هذا الإشكال، وأستغفر الله. إذن الجواب الثاني الذي يمكن أن ينقل في المقام هذا الجواب، وبهذا إن شاء الله تعالى إلى الآن حل ذلك التساؤل، وهو أنه كيف التوفيق بين أنهم يعلمون كل شيء وبين أنهم يزدادون في معارفهم. إما الجواب الأول وهو أنهم يعلمون الأشياء، ولكن بعض الأشياء جعل الله لنفسه البداء فيها كما في الجواب الأول، وإما الجواب الثاني وهو أنهم يزدادون في المعارف الإلهية. فلا تنافي بين أنهم يعلمون ما كان وما هو كائن وما هو كائن وما سيكون إلى يوم القيامة، وبين أنهم يزدادون علما. المسألة السابعة فيما يرتبط بعلم الإمامة، وهي هذه المسألة التي أشار إليها القرآن في سورة آل عمران الآية السادسة، وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي الآية السابعة هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. هسه هذه والراسخون في العلم، وقع الكلام بين الأعلام أن الراسخين في العلم يعلمون التأويل، أو أن الراسخين في العلم لا يعلمون التأويل، وهذا الخلاف منشأه الواو الموجودة في والراسخون في العلم، هل هي للعاطف يعلم لا يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم تكون الواو عاطفة على الله، فالذي يعلم التأويل هو من؟ هو الله والراسخون في العلم، أو نقول لا، الواو ليست للعاطف وإنما هي للاستئناف، فإذا كانت للاستئناف فهذه الآية لا تدل على أنهم يعلمون تأويل القرآن. طبعا فليكن في ذهن الإخوة أن المراد من المحكم والمتشابه شيء، وأن المراد من التأويل والتنزيل شيء آخر، وقد وقع خلط كثير وكبير في كلمات المفسرين، حيث تصوروا أن التأويل هو المتشابه، وأن المتشابه هو ماذا؟ هو التأويل. ومن هنا لا بد أن نقف قليلا ولو على مستوى فهم الاصطلاحات، وإلا تفاصيل البحث فهو موكول إلى محل آخر. طبعا بحسب ما تقدم هم يعلمون كل شيء من القرآن الكريم، ومن مراتب القرآن هو ماذا؟ تأويل القرآن، هذا تقدم. ولكن نريد أن نقف على هذه المسألة باعتبار أنه وقع الخلاف بين المفسرين بين الفرق الإسلامية في أن الراسخين في العلم يعلمون التأويل أو لا يعلمون، من قبيل مسألة العلم بالغيب، كيف أن الآيات بيّنت اختصاص العلم بالغيب بالله، فوقع الخلاف أن غيرهم أي أن غير الله يعلم الغيب أو لا يعلم الغيب. هذه المسألة أيضا من مصاديق تلك المسألة أن التأويل يختص علمه بالله سبحانه وتعالى أو يوجد عند غير الله سبحانه وتعالى بإفاضة منه بإذن منه سبحانه وتعالى. فهنا توجد عدة مسائل. المسألة الأولى أو البحث الأول بيان الفرق بين المحكم والمتشابه وبين التأويل والتنزيل. أما المحكم والمتشابه فقد ذكر السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان المجلد الأول صفحة 9 قال: وليس بين آيات القرآن أية آية وليس بين آيات القرآن آية واحدة ذات إغلاق وتعقيد في مفهومها بحيث يتحير الذهن في فهم معناها. إذن كل القرآن الكريم مفاهيمه واضحة، معانيه واضحة، لا إغلاق فيه. لماذا؟ لأنه بيان، لأنه تبيان. ومع فرض كون القرآن بيانا وتبيانا لكل شيء لا معنى لأن يكون فيه ماذا؟ إغلاق لفظي أو إغلاق من حيث المفاهيم. من هنا قد يقول قائل: إذن ما معنى أن في القرآن محكما ومتشابها؟ هذه الآية التي قرأناها قبل قليل فيه آيات محكمات وأخر متشابهات، والمحكمات هن أم الكتاب، والمتشابهات لا بد من إرجاعها إلى أم الكتاب إلى المحكمات. إذن كيف تقولون أن القرآن لا توجد فيه آية مغلقة واحدة؟ يقول: وكيف وهو أفصح الكلام، ومن شرط الفصاحة خلو الكلام عن الإغلاق والإبهام والتعقيد. هسه ماذا تقول إذن في الآيات المتشابهة؟ قال: حتى أن الآيات المعدودة من متشابه القرآن في غاية الوضوح من جهة المفهوم. إذن هنا يتضح لنا بأن الإحكام والتشابه ليس في عالم ماذا؟ في عالم المفاهيم. فإن الآية المحكمة مفهومها واضح، والآية المتشابهة أيضا مفهومها واضح. مثلا أنا أقرأ لكم آية محكمة وآية متشابهة. الآية المحكمة: ليس كمثله شيء، كما قالوا أن هذه من أحكم المحكمات في القرآن الكريم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أو قوله: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. أما الآيات المتشابهة من قبيل قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان ربي أرني أنظر إليك، طلب موسى من الله سبحانه وتعالى. خب هذه الآية، هاتان الآيتان وهي يداه مبسوطتان، من حيث المفهوم يوجد فيه إغلاق أو لا يوجد فيه إغلاق؟ مفهومها واضح، يدان اليدان واضح، مبسوطتان مبسوطاتهم واضح. أي تشابه يوجد في الآية إذن؟ ربي أرني أنظر إليك، يوجد إغلاق في كلمة ربي أرني؟ لا. في كلمة أنظر؟ لا. إذن لماذا نجعلها متشابهة؟ من هنا يتضح أن التشابه ليس على مستوى المفهوم، فإن مفهوم الرؤية واضح، مفهوم اليد واضح، الرحمن على العرش استوى. خب هنا الرحمن فيه إغلاق تشابه؟ لا. على العرش، العرش فيه تشابه؟ لا. استواء فيه تشابهون. لا، إذن لماذا نجعل هذه الآية من الآيات المتشابهة؟ يقول السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه أن الإحكام والتشابه وخصوصا التشابه ليس مرتبط بعالم المفاهيم ودلالة الألفاظ على المفهوم على المعنى، وإنما مرتبط بعالم المصاديق الخارجية. الرحمن على العرش استوى مفهومه واضح، ولكن مصداقه ما هو؟ هل هو مصداقه يعني الله سبحانه وتعالى يوجد عنده عرش وعنده كرسي وهو جالس على الكرسي ومستو على العرش يعني المعنى المادي لذلك، أو أن المصداق شيء آخر؟ ها؟ فهنا الذهن يتردد أين؟ في مصاديق هذه الآيات، في قوله الرحمن على العرش استوى، فإذا يقع الاشتباه والتشابه أين؟ في عالم المصاديق، أما في عالم المفاهيم فكما أن الآية المحكمة واضحة، الآية المتشابهة مفهوما أيضا ماذا؟ واضحة. فلهذا يقول وإنما التشابه في المراد منها أي من الآيات المتشابهة، وإنما الاختلاف كل الاختلاف في المصداق الذي ينطبق عليه المفاهيم اللفظية من مفردها ومركبها مدلولها التصوري والتصديقي. إذن ما هو المحكم والمتشابه؟ أن القرآن الكريم بعض الآيات فيه مفاهيمها واضحة ومصاديقها أيضا واضحة، وبعض الآيات المباركة مفاهيمها واضحة ولكن مصداقها ماذا يوجد فيه؟ ها؟ يوجد فيه اشتباه ويوجد فيه تشابه، يعني يجعل الإنسان يشتبه في المصداق في المراد من هذه الآية المباركة. واضح صار؟ إذن المحكم والمتشابه هذا هو الذي أشرنا إليه. فهل التأويل؟ التفتوا جيدا، طبعا هذا هنا يشير إليه، والإخوة اللي يردون يراجعون أيضا يراجعون المجلد 3 من الميزان صفحة 41 يبين رأيه في المسألة، وصفحة 32 إلى 41 يبين ماذا؟ الأقوال الموجودة في المسألة، ولعله هو ينقل 17 قول في مسألة بيان الفرق بين المحكم والمتشابه ويناقشها وينتهي إلى هذا الرأي الذي أشرنا إليه. أما ما هو التأويل في القرآن؟ فهل هو المتشابه أو هو شيء آخر؟ الجواب أن التأويل ليس مرادفا للمتشابه، بل المتشابه يقع في قبال المحكم والتأويل يقع في قبال التنزيل. فعندنا محكم ومتشابه، وعندنا تأويل وتنزيل، وهذان أحدهما غير الآخر. فلا التأويل هو المتشابه ولا المتشابه هو التأويل، أحدهما غير الآخر، متباينان، مفهومان متباينان. سيدنا بنحو الإجمال أيضا تفصيله في محل آخر، ما هو المراد من التأويل في القرآن في قبال التنزيل؟ الجواب المراد من التأويل في قبال التنزيل هو ما أشارت إليه الروايات من البطون والظهور للآيات، يعني أن الآيات عندما نقول لها ظاهر ولها باطن كأننا قلنا أن القرآن له تنزيل وله ماذا؟ تأويل. ما هو التنزيل؟ هذا القرآن الذي بأيدينا من محكمه ومتشابهه هو ماذا؟ ها؟ هو ماذا؟ هذا هو التنزيل القرآني، تنزيل. هذا التنزيل، هذا الظهور القرآني ما يفهم بحسب قواعد اللغة والنحو والصرف والظهور والبلاغة، هذا نسميه ماذا؟ تنزيل القرآن الكريم. ولكن يتذكر الإخوة، نحن قلنا أن القرآن وراء هذا التنزيل ووراء هذا الظاهر يوجد له ماذا؟ مرتبة أخرى. إنا جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون، وإنه في أم الكتاب لدينا لعزيز لعلي حكيم. مراد من التنزيل جعلناه قرآناً عربياً، مراد من التأويل وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، وهذا هو باطن القرآن. وإذا يتذكر الإخوة قلنا بعد باطن القرآن تأويل القرآن بعبارة أخرى، بعد مو عالم الألفاظ والمفاهيم، لأن التنزيل هو مرتبط بعالم الألفاظ والمفاهيم. جعلناه قرآنا عربيا، إذن تنزيله هو عربي ومفاهيم وألفاظ، وهذه القواعد على أساسها، وعلى أساس هذه القواعد نفهم التنزيل. أما ما يرتبط بأم الكتاب، ما يرتبط بباطن القرآن، ما يرتبط بتأويل القرآن، بعد هذا ليس عالمه عالم الألفاظ والمفاهيم، وإنما عالمه ماذا؟ عالم الحقائق الخارجية الذي فسرناه فيما سبق، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. إذن ما هو المراد من التنزيل؟ هذا القرآن الذي بأيدينا مجموعا من المحكم والمتشابه، هذا هو تنزيل القرآن. ما هو تأويل القرآن؟ تأويل القرآن هو باطنه الذي أشارت إليه الآيات المباركة، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، أو إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون ونحو ذلك. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في المجلد الثالث صفحة 49 و53، الإخوة يراجعون بعد، إحنا ما عدنا وقت أن العبارات كلها نقرأها. صفحة الجزء الثالث صفحة 49 قال: إذا عرفت ما مر علمت أن الحق في تفسير التأويل أنه الحقيقة الواقعية، حقائق وجودية بعد، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، بعد ليس مرتبط بعالم الألفاظ والمفاهيم، هذا مرتبط بعالم ماذا؟ بعالم التنزيل. وكذلك يأتي في صفحة 53 يقول: فقد تبين أن تأويل القرآن حقائق خارجية تستند إليه آيات القرآن في معارفها وشرائعها وسائر ما بينته، وإذا أجدت التدبر وجدت أن هذا ينطبق على ما ورد في قوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. على هذا الأساس يتضح لنا أن التأويل مختص بالمتشابه، أو أن التأويل موجود للمحكم والمتشابه. ها؟ بعد كما أن التنزيل يشمل المحكم والمتشابه، التأويل أيضا موجود ماذا؟ مو فقط للمتشابه، وإنما يوجد للمحكم وللمتشابه، يعني لتنزيل القرآن كريم. فلهذا بعد هذه الآية المباركة، وهي قوله تعالى: فيتبعون، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، هذا الضمير تأويله بعد لا يعود على المتشابه، وإنما يعود على ماذا؟ أنزل عليك الكتاب، هو الذي أنزل عليك الكتاب فيه آيات محكمات وأخر ماذا؟ متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغون فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله، هذا ضمير تأويله بعد على ماذا يرجع؟ على المتشابه فقط، لو على الكتاب المنزل ها؟ على الكتاب. يعني وما يعلم تأويل القرآن، باطن القرآن، حقائق القرآن إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. ومن هنا يتضح الخلط في كلمات من جعل التأويل مرتبطا ماذا؟ بالمتشابه. بل التأويل كما يوجد للمتشابه يوجد ماذا؟ للمحكم، لأن التأويل في قبال التنزيل، والتنزيل هو المحكم والمتشابه. واضح صار هذا المطلب؟ فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في صفحة 63 من هذا المجلد، يعني الجزء الثالث، هكذا يقول: يقول: وقد ظهر من جميع ما تقدم أن لجميع القرآن محكمه ومتشابهه تأويلاً، وأن التأويل ليس من قبيل المفاهيم اللفظية، بل هو من قبيل الأمور الخارجية. التفتوا جيداً، نسبته، يعني نسبة التأويل إلى المعارف والمقاصد المبينة، يعني نسبة التأويل إلى التنزيل الذي بأيدينا، نسبة الممثل إلى المثال. هذا الذي بأيدينا مثال، وحقيقته أين؟ ها؟ في التأويل. يوم يأتي تأويله، يعني يوم تأتي حقائق القرآن الكريم، هذه الحقائق هي ماذا؟ هي تأويل القرآن الكريم. وأن جميع المعارف القرآنية أمثال مضروبة للتأويل الذي عند الله سبحانه وتعالى بمقتضى قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. إلى هنا اتضح لنا ما هو المراد من المحكم والمتشابه، وما هو المراد من التنزيل والتأويل. فلهذا عندها تفهمون إذا تدبرتم قول أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: قاتلكم رسول الله على تنزيله وأقاتلكم على تأويله. فتدبروا في ذلك، والحمد لله رب العالمين.